الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن فوائد قصة عيسى وأمه وزكريا ويحيى عليهم السلام أن النذر ما زال مشروعا في الأمم السابقة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه، أي في النذر، كلمة جامعة للصحيح النافذ منه للباطل، فقال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وقد نذرت امرأة عمران ما في بطنها محررة، فالنذر ما زال مشروعا في الأمم السابقة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في النذر كلمة جامعة للصحيح النافذ منه وللباطل: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، أخرجه البخاري. ومن الفوائد أن من نعمة الله على العبد أن يكون في كفالة الصالحين الأخيار، فإن المربي والكافل له الأثر الأعظم في حياة المكفول وأخلاقه وآدابه، ولهذا أمر الله المربين بالتربية الطيبة المشتملة على الحث على الأخلاق الجميلة والترهيب من مساوئ الأخلاق. ومن الفوائد معرفة الآيات العظيمة التي أجراها الله على يد عيسى بن مريم من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص ونحو ذلك من الآيات التي أكرمه الله تبارك وتعالى بها. ومن الفوائد العظيمة أن إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه القصة وغيرها مفصلة مطابقة للحقيقة من أدلة رسالته وآيات نبوته، لقوله تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. إن العبادة التي يوجهها النصارى إلى مريم والدة المسيح عليه السلام منها ما هو صلاة ذات دعاء وثناء واستغاثة واستشفاع، ومنها صيام ينسب إليها ويسمى باسمها بصيام العذراء، وكل ذلك يقرن بالخضوع والخشوع لذكرها أو لصورها وتماثيلها واعتقاد السلطة الغيبية لها التي يمكنها بها في اعتقادهم أن تنفع وتضر في الدنيا والآخرة بنفسها أو بواسطة ابنها. وقد صرحوا بوجوب العبادة لها، ولكي يكون ذلك عندهم وسيلة من وسائل تحقيق السعادة في الدنيا وفي الآخرة، لكن لا نعرف عن فرقة من فرقهم إطلاق كلمة إله عليها، بل يسمونها والدة الإله، ويصرح بعض فرقهم بأن ذلك حقيقة لا مجاز، القرآن يقول هنا: إنهم اتخذوها وابنها إلهين، والاتخاذ غير التسمية، فهو يصدق بالعبادة وهي واقعة قطعا. وبين في آية أخرى أنهم قالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم، وذلك معنى آخر. وقد فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى في أهل الكتاب: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فسرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم اتبعوهم فيما يحلون وما يحرمون، لا أنهم سموهم أربابا. من الفوائد أن الغلو في المخلوق سبب شرك الأمم، فالنصارى غلوا في عيسى عليه السلام حتى جعلوه ابن الله أو ثالث ثلاثة، وقد رد الله عز وجل عليهم ذلك بقوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يوفقون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: بين حال المسيح وأمه وأنه عبد رسول وأمه صديقة، أي ليست بفاجرة كما يقول اليهود لعنهم الله، وفيه دليل على أنها ليست بنبية كما زعمه طائفة من علمائنا. وقوله كانا يأكلان الطعام كناية عن خروجه منهما كما يخرج من غيرهما، أي من كان بهذه المثابة كيف يكون إلها؟ تعالى الله عن قولهم وجهلهم علوا كبيرا. ولما كان الإطراء والغلو في المخلوق من أعظم أسباب شرك الأمم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطرائه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث أخرجه البخاري. من الفوائد ما أخذه بعض العلماء من قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: وهزي إليك بجذع النخلة، فأخذ من هذه الآية الكريمة أن السعي والتسبب في تحصيل الرزق أمر مأمور به شرعا، وأنه لا ينافي التوكل على الله جل وعلا، وهذا أمر كالمعلوم من الدين بالضرورة، أن الأخذ بالأسباب في تحصيل المنافع ودفع المضار في الدنيا أمر مأمور به شرعا لا ينافي التوكل على الله بحال، لأن المكلف يتعاطى السبب امتثالا لأمر ربه مع علمه ويقينه أنه لا يقع إلا ما يشاء الله وقوعه، فهو متوكل على الله عالم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له من خير أو شر، ولو شاء الله تخلف تأثير الأسباب عن مسبباتها. وقال القاسمي رحمه الله: استدل بقوله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة، من استدل على التسبب في الرزق وتكلف الكسب، وإليه أشار القائل: ألم تر أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يا الساقط الرطب، ولو شاء أحنا الجذع من غير هزة إليها، ولكن كل شيء له سبب. والقول الذي اختاره ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أن المراد بقوله تعالى هذا أي قولي ذلك بالإشارة، فقولي إني نذرت للرحمن صوما، قولي ذلك بالإشارة. فيدل على أن الإشارة تنزل منزلة الكلام، لأنها في هذه الآية سميت قولا على هذا الوجه من التفسير الذي اختاره ابن كثير رحمه الله. وسمع في كلام العرب كثيرا إطلاق الكلام على الإشارة، كقوله إذا كلمتني بالعيون الفواتر رددت عليها بالدموع البوادر. فمن الأدلة على قيام الإشارة مقام الكلام قصة الأمة السوداء التي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فأشارت إلى السماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. فجعل إشارتها كنطقها في الإيمان الذي هو أصل الديانات. وروى ابن القاسم عن مالك أن الأخرس إذا أشار بالطلاق يلزمه الطلاق. وقال الشافعي في الرجل يمرض فيختل لسانه هو كالأخرس في الرجعة والطلاق. وقال أبو حنيفة ذلك جائز إذا كانت إشارته تعرف، وإن شك فيه فهذا باطل. من الفوائد قول الربيع بن خثيم ما للنفساء عندي خير من الرطب، لهذه الآية تساقط عليك رطبا جنيا. ولو علم الله شيئا هو أفضل من الرطب للنفساء لأطعمه مريم، ولذلك قالوا التمر عادة للنفساء في ذلك الوقت. وكذلك التحنيك، وقيل إذا عسر ولادها لم يكن لها خير من الرطب، ولا للمريض خير من العسل. قال القرطبي رحمه الله ومن التزم بالنذر ألا يكلم أحدا من الآدميين، فيحتمل أن يقال إنه قربة فيلزم بالنذر، أي أن يوفي هذا النذر وألا يكلم أحدا من الآدميين على حسب نذره. ويحتمل أن يقال ذلك لا يجوز في شرعنا لما فيه من التضييق وتعذيب النفس كنذر القيام في الشمس ونحوه. وعلى هذا كان نذر الصمت في تلك الشريعة لا في شريعتنا. قال ومن سنتنا نحن في الصيام الإمساك عن الكلام القبيح، قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم. وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، متفق عليه. من الفوائد ما قاله القاضي رحمه الله في قوله تعالى والسلام علي إلى آخر الآية. السلام عبارة عما يحصل به الأمان، ومنه السلامة في النعم وزوال الآفات. فكأنه سأل ربه وطلب منه ما أخبر الله تعالى أنه فعله بيحيى، ولا بد في الأنبياء من أن يكونوا مستجابي الدعوة. وأعظم أحوال الإنسان احتيادا إلى السلامة هي هذه الأحوال الثلاثة، ويوم الولادة ويوم الموت ويوم البعث. فجميع الأحوال التي يحتاج فيها إلى السلامة واجتماع السعادة من قبله تعالى طلبها ليكون مصونا عن الآفات والمخافات في كل الأحوال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.